أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام في تحقيق الأصل العملي في موارد الشك في التوصلية والتعبدية إلى ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى أنه لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كما لا يمكن ذلك بأمر ثان سمي بعده بمتمم الجعل من قبل المحقق النائي رضوان الله عليهما. وهو وإن لم يكن من القائلين بعدم إمكان أخذ قصد المحبوبية أو المصلحة أو بقية الدواعي القربية، لكنه جزم بأن مثل هذه الأمور غير مشروطة في عبادية العبادة، إذ يكتفى جزما بالإتيان بالأمر بقصد امتثاله، فهي غير ممتنعة على مستوى تقييد الحكم الشرعي بها، ولكنها غير مأخوذة فيه. أنا أرجو الانتباه للنقطة لأن إلى تأثير اليوم في البعض. ولذلك وجدناه فيما يرتبط بقصد الوجه والتمييز، وهما كقصد امتثال الأمر، إذ لا يأتيان إلا من قبل الأمر، فلا يمكن أخذهما في متعلق الأمر. نجده أفاد بأننا يمكننا أن ننفي أخذهما في المأمور به وتقييده بهما بأنهما مما يغفل عنه غالبا عند العامة، فلو أن الشارع أرادهما لتوسل إلى إثبات إرادته لهما بنحو من أنحاء البيان، والروايات على كثرتها خالية من أي ذكر لهما. هذا شو يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن صاحب الكفاية ملتفت إلى أنه يمكن بيان القيود التي لا تتأتى إلا من جهة الأمر بوسيلة من الوسائل من قبل الشارع، ولو كانت هذه الوسيلة قرينة منفصلة ولم تكن من قبيل الأمر المتمم للجعل. فالممتنع إذن هو خصوص أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، والتوسل إلى أخذ قصد امتثال الأمر بأمر ثاني موجه إلى الأمر الأول لتتميمه وتتميم جعله. أما بقية الوسائل من قبيل كلام إرشادي أو جملة خبرية بنحو من الأنحاء فمما لا مجال للقول بامتناعه. هذا اللي بقوله صاحب الكفاية يا أخواني. إذا ليش ممتنع هذا بحث ثاني؟ بعدنا ما بحثنا. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. أشرنا إليه إشارة في بداية البحث. صاحب الكفاية القائل بمجموعة هذه الأمور جاء إلى الأصل العملي فأفاد في مبحث الأصل العملي أن المقام مجرى لأصالة الاشتغال عقلا ونقلا، يعني البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية لا تجري. وأول ما يأتي إلى الذهن أنه قال بهذا لأنه يقول بالاشتغال في الأقل والأكثر، متقدم بالأمس أنه يفصل في الأقل والأكثر هو بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ويغنينا عن هذا التوهم أو هذا التصور أنه هو أول ما قال فاعلم أن المقام مجرا لأصالة الاشتغال أضاف العبارة اللاحقة وإن كنا قائلين بالبراءة في الأقل والأكثر. إذن هو يرى خصوصية للمقام تستدعي الاشتغال غير ما هو موجود في الأقل والأكثر، سواء قلنا هناك بالاشتغال أو قلنا بالبراءة، فهنالك خصوصية في المقام تجعله فارقا عن مبحث الأقل والأكثر. طيب جيد، ما هي الخصوصية في المقام؟ يقول في المقام نحن نعلم بالحكم الشرعي الذي كلفنا به المولى تفصيلا، عندنا علم بوجوب الصلاة بوجوب التسعة أجزاء مثلا أو العشرة أيا كانت الصلاة، تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، هذا المستجمع للأجزاء والشرائط لدينا علم بهم. إذا كان الأمر كذلك يقول فلا يبقى في المقام إلا حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا بحسب الفرض شاك بأن هذه الصلاة هل يسقط الأمر بها إن جئت بها غير متقرب إلى المولى غير قاصد لامتثال أمرها أو لا؟ فلا شك ولا ريب أنه بعد العلم التفصيلي بأصل التكليف صار المقام من مقامات حكم العقل، والعقل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا بالإتيان بها بقصد امتثال أمرها أو متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فحينئذ لا نستطيع أن نقول بالبراءة العقلية في المقام، لأن المقام خارج تخصصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لا قصور في المقام في البيان الذي يمكن أن يكون بيانا من طرف الشارع. البيان تام وواضح، البيان هو وجوب الصلاة، هو وجوب الجهاد، هو وجوب الزكاة، وجهة الشك عندنا ليست راجعة إلى قصور في بيان الشارع. انتبهوا لهذه النقطة وبعدين راجعوا على الكفاية تجدونها تنطق بهذا الكلام اللي اختلف العلماء في التفسير. إذ جهة الشك في الامتثال راجع إلى قيد لا يمكن أن يأخذه الشارع في خطابه، وهو قصد امتثال الأمر. فما يمكن أن يكون بيانا من الشارع قد بين وهو بيان تام. بعد أن بين هذا البيان، أنا صار عندي شك في أن الإتيان بالمتعلق وحده يسقط التكليف، أو الإتيان بالمتعلق يحتاج إلى قصد القربة كي يسقط به التكليف، وهو مما لا علاقة له بالبيان، لأنه لا يمكن أن يؤخذ في البيان. تبهتوا؟ فإذا كان الأمر كذلك فشكي في السقوط ليس راجعا للشك في خصوصية يمكن أن تؤخذ في البيان فلم يأخذها الشارع، بل للشك في خصوصية قد تكون دخيلة في غرض المولى ولا يمكن أن يأخذها الشارع في بيانه. في مثل هذه الحالة يقول: لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ هي من قبيل السلبة بانتفاء الموضوع. هنا لا يمكن البيان، تبهتوا؟ فإذا لا يمكن البيان فحينئذ العقل يستقل بلزوم الفراغ عما أمر به المولى، والمولى لا يستطيع أن يبين خصوصية القربية، خصوصية قصد امتثال الأمر. فما دمت تشك فعليك أن تعمل العمل الذي يفرغ ذمتك يقينا من هذا التكليف الفعلي بالصلاة، والوحيد الذي يفرغ ذمتك يقينا هو الإتيان بالصلاة بقصد التقرب. بدون قصد التقرب تبقى شك في الفراغ. لا، بالنسبة لقبح العقاب بلا بيان انتفاء الموضوع، لأن المقصود هناك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يمكن بيانه، أما ما لا يمكن بيانه فهو خرج متخصصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما لا يمكن بيانه هو
ما يمكن بيانه أو ما بين.
ها لا، هو الآن عم بفسر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بيقول بين التكليف والله ما بين. تقدر تقول ما بين وجوب الصلاة انت جنابك؟ ما بقدر. قصد القربة بقدر اقول ما بين، بقدر اقول انه ما بين، بس ما بين في ظرف لا يمكن بيانه فيه. فالمقدار الذي بين عليك ان تمتثله ام لا؟ عليك ان تمتثله. تشك في ان الاتيان به من دون قصد قربة امتثال له ام لا؟ تشك، ولا يمكن بيانه، ليس مما يمكن أخذه من قبل الشارع بما هو شارع في البيان. فلو كان دخيلا في الغراض وأنت ملتفت إليه، أنت شاك بحسب الفرض مش جازم بالعدم، ها؟ فلا شك ولا ريب أن عقلك يحكم، ولا تستطيع أن تقول بأني أنا لا أتي بقصد القربة إلى أن يبين الشارع. يا أخي إلى أن يبين الشارع إذا ممكن يبين، مش ممكن يبين. هكذا يجيبك صاحب الكفاية على مبناه.
هو دخيل في نفس تحقيق موضوع الصلاة.
هو دخيل في تحقيق موضوع الصلاة، نعم جوهريا، لكن مش المتعلق الذي جيء به في البيان، لأن هذا قيد في المتعلق لا يمكن الإتيان به بالبيان. هيك بدي أقول صاحب الكفاية يا أخوان. ولذلك قبح العقاب بلا بيان لا تجري، ولا تتوهما يقول أن البراءة الشرعية وحديث الرفع يجري في المقام. ليش؟ يقول لأن حديث الرفع يرفع ما يمكن وضعه شرعا. فنحن قلنا أخذ قيد قصد امتثال الأمر لا يمكن وضعه، فإذا لا يمكن وضعه لا يمكن رفعه. فعبارة أخرى، الرفع لما يمكن وضعه، أما ما لا يمكن وضعه فلا معنى لرفعه من قبل الشارع بما هو شارع. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فلا تقيس المقام بالأقل والأكثر في باب الأجزاء والشرائط الأخرى، لأن تلك مما يمكن بيانه. شو يعني؟ يعني لو أن الشارع أراد في الصلاة 10 أجزاء وما بين جزء العاشر، فينا نتمسك بالإطلاق؟ فينا نجري قبح العقاب، وفينا نجري رفع ما لا يعلمون. يقول صحيح أن عنوان الجزئية والشرطية ليسا موضوعين، لكن جعلوا الجزء، جعلوا الشرط، منشأ الانتزاع.
بجعل من الشرع ولا والله مش بجعل من الشرع،
منشأ الانتزاع. الأمر بالكل الذي فيه الجزء العاشر أليس بجعل من الشرع؟ فمنشأ انتزاعه بجعل من الشرع. أما قصد امتثال الأمر فلا الكل ولا الجزء يمكن جعله من قبل الشارع، لأنه لا يمكن أصلا أخذه على هذا المبنى. فحينئذ لا شك ولا ريب في أننا في المقام لا نستطيع أن نقول بالبراءة الشرعية، فلا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية تجريان في المقام. هذا الكلام من صاحب الكفاية يا إخوان، وأرجو الانتباه، بناء على مبنى أخرجه بالكامل عن قانون جريان أو عدم جريان البراءة في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط، كما هو واضح. صار من وادي ثاني بنظره، صار في الحقيقة من موارد قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين فقط، مش أكثر من هيك. صار جزء من حكم العقل الحاكم في باب الطاعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي الفعلي. فما له معنى بعد نرجع كما فعل جملة من المحققين ونجر البحر في عربة حتى على مباني صاحب الكفاية ونرجعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط. ولذلك نحن نعرض عن جملة من الكلمات التي قيلت في المقام، نبقى على محور كلمات صاحب الكفاية. هذا الكلام أشكل عليه السيد الخوئي وبعض تلامذته كالشهيد الصدر رضوان الله عليه ببعض الإشكالات. طبعا من الملفت للنظر يا إخوان كلام للسيد الخوئي في الدراسات، حيث وافق صاحب الكفاية أنه في المقام لا تجري البراءة الشرعية على مبناه، طبعا مش على مبنى السيد الخوئي، عم يمشي على مبنى صاحب الكفاية، يعني من عدم أخذ قصد امتثال الأمر، عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. والسيد الخوئي رأيه أنه ممكن وانتهت القصة عنده. على رأي صاحب الكفاية يقول نحن نوافقكم بأنه لا يمكن جريان البراءة الشرعية، لأن الجزئية والشرطية في المقام لا يمكن جعلها في المتعلق على رأيك، لكن نخالفكم. بأي شيء نخالفكم؟ نخالفكم في قولكم بأنه لا تجري البراءة العقلية. ليش؟ يقول السيد الخوئي لدي في المقام جوابان. الجواب الأول هو أنه لو كان المولى في السجن مثلا وأراد أن يطلب منا طلبا ولكن السجان ربط فمه، كم فمه عن الكلام، فهل مجرد احتمال أنه يريد مني كذا يجعل الأمر خارجا من تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا؟ لا شك ولا ريب أن أحدا لا يقول يجب علي امتثال التكليف هنا لاحتمال أنه أراد أن يكلفني بهذا، لكن لأن السجان قد كم فمه لم يستطع أن يكلفني. فالمقام من مقامات قاعدة قبح العقاب بلا بيان يا صاحب الكفاية، الجواب الثاني
أن الشارع المقدس يمكنه أن يتوسل
إلى البيان ولو بجملة خبرية تخبر عن أن قصد القرباء أو قصد امتثال الأمر دخيل. بس لا يمكن بنفس العام ولا يمكن بصيغة إنشائية متممة للجعل، بس يمكن بجملة خبرية. فما دام البيان ممكنا فقبح العقاب بلا بيان يتحقق موضوعها. انتبهتوا؟ في مقام الجواب وقبل أن أفيض في الجواب، أسأل السيد الخوي سؤال بسيط الذي صرح بأنه على مبنى صاحب الكفاية لا بد من القول بعدم جريان البراءة الشرعية، لكن لا مانع من جريان البراءة العقلية لهذين الجوابين. سؤال مشروع، هل الجملة الخبرية التي تصدر من الشارع بما هو شارع هي حجة شرعية وبيان شرعي أم لا؟
الجواب بديهي عند السيد الخوي، هي حجة شرعية وبيان شرعي. هل بدلالتها المطابقية أم بدلالتها الالتزامية؟ الجواب واضح أيضا عند السيد الخوي، بديهي لا يحتاج إلى مزيد تأمل، بدلالة اقتضائية. إذا الخبر بما هو خبر ليس تشريع.
فالجملة الخبرية في الحقيقة ترشد إلى جعل تشريعي لم يتمكن المولى من بيانه بجملة إنشائية، لا في نفس الأمر ولا بمتمم جعل.
مش هيك معناتها؟ هكذا معناها. سؤال ثالث،
هل هذه الجملة الخبرية لها تأثير شرعي أو ليس لها تأثير شرعي؟
سؤال بديهي الجواب كمان عند السيد الخوي، يقول لو ما لها تأثير شرعي عن لجبتها جواب على صاحب الكفاية.
شو تأثيرها الشرعي يا سيدنا؟ تأثيرها الشرعي أنها تحقق موضوع البيان، فلا تجريخ بالعقاب بلا بيان، مش هيك؟ فإذا لم توجد جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أليس كذلك؟ إذا وجدت الجملة الخبرية التي تقول بأن الأمر بالزكاة لا يمتثل إلا إذا قصدت امتثاله أو التقرب به، تحقق موضوع البيان. فإذا لم يوجد هكذا جملة خبرية فهذا يعني أن الشارع لا يريد، فيتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان، مش هذا معناته؟ طيب السؤال الرابع، إذا كان الأمر كذلك ألا تشكل هذه الجملة الخبرية إخبارا عن جعل تشريعي؟ بين بصيغة إخبار لأنه لا يمكن بيانه بصيغة إنشاء. الجواب أيضا واضح، نعم. طيب نسأل السيد الخوي، إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تشكل البراءة الشرعية؟ كيف سلمت أنت مع صاحب الكفاية بأنه البراءة الشرعية لا تجري؟ بعبارة أوضح، الجملة الخبرية إذا كانت تحقق موضوع البيان فهذا يعني أن البيان من طرف الشارع ممكن ولو بجملة خبرية، فإذا أمكن البيان من طرف الشارع ولو بجملة خبرية لماذا لا تشغل البراءة الشرعية؟ إذن هو قابل للوضع شرعا، فهو قابل للرفع شرعا. انتبهت للإشكال؟ فلا بد أن تشغل البراءة الشرعية، ليش لا تشغل؟ ويظهر من الشهيد الصريح وإن لم يشكل على السيد الخوي أنه تنبه إلى هذه النقطة لأنه صار بحثه بطريقة لا يأتي عليه هذا الإشكال. كما في فقيرته البحوث بقلم السيد الهاشم. اللهم إلا أن يقول قائل إن البراءة الشرعية لا تجري إلا في القضايا التشريعية الإنشائية. لكن في حدا بيحكي عن الحكي هذا؟ الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الطلب السيد خوي ما بيجري بالحاضة براءة. كل قضية تشريعية لها آثار توسعة وتضييق على المكلف فهي مجرى لأصالة البراءة، مجرى لكل الأصول الشرعية.
تكون أقوى من الإنشاء.
طبعا طبعا
تخبر عن شيء
كأنه واقع. ذلك في الجمل المستخدمة في مقام الطلب مثل أعاد. جيد. فإذا نفس المبرر الذي أجاب به الجواب الثاني على صاحب الكفاية هو بنفسه يثبت إجراء البراءة الشرعية، فكيف يقول بأنها لا تجري؟ إذا تجري البراءتان على هذا، والصحيح أن هذا الجواب صحيح وسليم يا أخوان. إن قلنا بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو بأمر إنشائي ثاني متمم الجعل،
لا شك أنه بجملة خبرية إرشادية من طرف الشارع، إرشاد شرعي، هذا من طرف الشارع بما هو شارع، مش إرشاد عقلي،
ها؟ يمكن. هذا جواب صحيح ومتين وجيد ولا غبار عليه. الإشكال ليش فرق بين البراءة العقلية والشرعية في هذا الجواب؟ فهذا الجواب يصلح للإثنين، كما يحقق جريان براءة عقلية يحقق جريان براءة شرعية. إنما الكلام في جوابه الأول الذي أجاب به على صاحب الكفاية، وهي أن المولى لو أراد بيان تكليف وكم فمه أو بيّن جزء من التكليف، وشكينا أنه بده يبين جزء ثاني لو ما انكم فمه، يقول صاحب الكفاية نقضكم علينا غير وارد. إذا تارتان يكون المقام مقام قصور في الاقتضاء ومرة لوجود المانع، المانع من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بالقبيل الأول، إذ في نفسه لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. ولذلك أنا لا أقول يوجد قصور في البيان، فيما يمكن بيانه بحسب طبيعة الأمور عقلا لا يوجد قصور في البيان، البيان تام. غاية ما هنالك أن هنالك خصوصية أحتمل دخلها ولا يمكن للشرع بما هو شارع أن يبينها، فعقلي يحكم بأن علي أن أفرغ ذمتي من تكليف الشارع، وأنا أشك أني أفرغت ذمتي إذا لم أقصد امتثال الأمر تقرب. فلا يوجد شيء اسمه قصور في البيان أو منع من البيان، البيان غير ممكن إلا بهالمقدار، هذا من قبيل ضيق فم الركية. بينما محل نقضكم المقامات التي يمكن فيها البيان، ونشك أن عدم البيان ناشئ من المانع القاهر، لا لأنه في حد نفسه لا يمكن بيانه، وحينئذ العقل في المقام يفرق، لأن قاعدة قمح العقاب بلا بيان مجراها عقلان ما يمكن بيانه، مش ما لا يمكن بحسبه بيانه. أنت اللي أثرت عدم إمكان البيان لعامل خارجي مش لعامل داخلي، ونحن كلامنا فيما لا يمكن بيانه لعامل داخلي، وهذا يدخل في العهد أمام العقل. لا شك ولا ريب أنه أمام العقل من لم يفرغ ذمته مع التفاته إلى إمكان أن هذا دخيل في مراد المولى وفي تكليف المولى وفي غرض المولى، ولا يمكن للمولى بيانه، دائما لا يمكن بيانه، مش لكم فم في حالة من الحالات، مش لعمل خارجي. العقل يستقل بلزوم الفراغ اليقيني الذي لن يتحقق إلا مع قصد الامتثال، مع قصد القربة. ففرق بين المقامين إنصافا في الجملة يا إخوان، لا نجزم بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحسب بيان صاحب الكفاية إنصافا. إن لم نجزم بصحة ما يقوله لا نجزم بصحة مقولة الطرف المقابل ويكفي الشك لكي لا نجزم بقاعدة خوف العقاب بلا بيان في المقام. هذا على أننا وفاقا للشيخ الطوسي ولبعض متأخري المتأخرين من المعاصرين كالشهيد الصادق وسيد المنطقة لا نقول أصلا بالبراءة العقلية مطلقا، فحينئذ لا يبقى في الميدان إلا البراءة الشرعية. نعم لي كلام أبسط من هذا مع صاحب الكفاية يا إخوان، كل اللي نقال جيد، لي كلام أبسط من هذا كله. صاحب الكفاية قال يكفي في الدواعي القربية والعبادية قصد المحبوبية وقصد المصلحة وقصد، لكن هذه جزما ليست شو ليست جزما مطلوبة، بل يكفي يكفي قصد امتثال الأمر. طيب سؤال، من قال بأنها مش مطلوبة؟ هذه زيادة في المطلوب، يكفي قصد امتثال الأمر. نسأل، إذا الشرع بده يبين عبادية فعله ولم يمكنه بعنوان قصد امتثال الأمر، ألا يمكنه أن يبينه بعنوان قصد المحبوبية أو بعنوان قصد المصلحة؟ أنا رفضت قصد المصلحة سابقا، هذا مش داعي عبادة، لكن عم بمشي مع صاحب الكفاية. يمكن والله لا يمكن، يمكن حتى في شخص الأمر ممكن. إذا عبادية العبادة يمكن بيانها في شخص متعلق الأمر، لكن على غير وزن قصد الامتثال الأمر، على وزن أمر آخر. إذن فيمكن بيان عبادية العبادة في متعلق الأمر أو في أمر آخر ولو من غير جهة قصد امتثال الأمر بناء على امتناعه كما يقول صاحب الكفاية. فإذا كان الأمر كذلك فقد تحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، وتحقق أيضا موضوع الشك في الأقل والأكثر، فيصبح المقام من مقامات الأقل والأكثر حقيقة. ففي المحصلة النهائية وإن حاولنا جاهدين تصحيح كلام صاحب الكفاية لا نستطيع أن ننهيه إلى بر الأمان، بل هو كلام لا يتم حتى على مبانيه، حتى على مبانيه. وبهذا نكتفي بهذا المقدار في تنقيح الأصل والمحصل كرأي نهائي لنا، أنه على جميع المباني في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، سواء قلنا ممكن كما هو الصحيح أو قلنا ممتنع كما هو رأي صاحب الكفاية وجماعة، فالأصل العملي في موارد الشك، كل موارد الشك، هو البراءة وليس الاشتغال. بعد هذا لابد أن ندخل في الوقفة، شو صارت الخامسة ها؟ في الوقفة الخامسة وهي معقودة ببيان ما يقتضيه الأصل اللفظي في المقام. طبعا عادة الأصوليين بنقح الأصل العملي وبعدين بروحوا للأصل اللفظي، لهذا البحث نقحوا الأصل اللفظي قبل ما يروحوا للأصل العملي. إن شاء الله يأتي البحث القادم. الحمد لله رب العالمين.